11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لكم حصاد المساء، أنا خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد تامر الكيلاني، أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود. ورئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تنكسيري أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة. وشدد العميد تنكسيري أن طهران عرضت على الدول الإقليمية توفير الأمن بالخليج الفارسي بدلا من القوات الأجنبية، وقال إننا نمد أيدي الأخوة والصداقة لجيراننا وسنرد صاع العدوان بصاعين. وأشار إلى أن بحرية الحرس أنتجت أنواع المعدات الحربية المتطورة وسيتم الكشف عن إنجازات مدهشة قريبا، وقال نفخر بأن جميع أسلحتنا صناعة إيرانية وقادرون على إلحاق الهزيمة بأعدائنا، وحذر من أن قوى الاستكبار تجد مصلحتها بإثارة الفتن والخلافات بين دول المنطقة. أعربت مصادر عبرية عن تخوفات المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال من تداعيات اغتيال المقاوم الفلسطيني تامر الكيلاني في مدينة نابلس. وذكرت المصادر أن التقديرات الأمنية الإسرائيلية تبين أن مجموعة عرين الأسود ستحاول تنفيذ هجوم نوعي، ما أدى إلى رفع حالة التأهب القصوى في صفوف قوات الاحتلال. هذا وزعمت قناة كان العبرية بأن كيلاني كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات ضد جيش الاحتلال، وكانت الفصائل الفلسطينية نعت الشهيد تامر الكيلاني وأكدت أن جريمة الاغتيال لن تفلح بوقف المقاومة وستتحول إلى نار تتصاعد بوجه الاحتلال. شيع آلاف الفلسطينيين في نابلس بالضفة الغربية جثمان الشهيد تامر الكيلاني، أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود، الذي استشهد بتفجير دراجة مفخخة في البلدة القديمة فجر اليوم. وشاركت جماهير كبيرة ومقاومو عرين الأسود في تشييع جثمان الشهيد، الذي انطلق من أمام مستشفى ريفيديا بنابلس باتجاه ميدان الشهداء لإلقاء نظرة الوداع عليه وأداء صلاة الجنازة، ومن ثم مواراته الثرى. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
مشهد غاب عن مدينة نابلس والضفة الغربية لأكثر من 20 عاما. انفجار في مدينة نابلس أدى إلى استشهاد تامر الكيلاني، أحد قادة عرين الأسود. العبوة الناسفة التي أدت إلى استشهاد الكيلاني زرعت في دراجة نارية كان الشهيد يمر بجانبها. ورغم أن الاحتلال لم يعترف صراحة باغتيال القيادي، إلا أنه ألمح أن الكيلاني كان مسؤولا عن عمليات عسكرية بحق الاحتلال الإسرائيلي، كان من بينها عملية خطط لها في ميدان الساعة في مدينة يافا واكتشفت في اللحظة الأخيرة. لكن عملية الاغتيال عن بعد تؤكد أن الاحتلال يحاول الابتعاد عن المواجهة المباشرة مع المقاومة الفلسطينية.
لا شك أن هذه الوسائل العقيمة لا تساهم إلا في تأجيج الغضب الشعبي ويعني زيادة حالة القهر لدى الشبان والشعور بالغضب، وبالتالي هذا يعني هو استثمار في مزيد من العنف وأعمال المقاومة. بلا شك أنه كل شهيد يسقط وكل جريح وكل عملية اقتحام وكل عملية اعتقالات جماعية أو انتهاك لحرمة المسجد الأقصى يزيد من رغبة الشباب الفلسطيني في المقاومة.
في مدينة نابلس نعت المكبرات الشهيد الكيلان، وعرين الأسود أعلنت أنها سترد الصاع للاحتلال الإسرائيلي بصاعين، وجثمان الشهيد الكيلان زفه الآلاف من الفلسطينيين في المدينة إلى مثواه الأخير بعد أن أعلن الحداد العام وأغلقت المحال التجارية أبوابها. المدينة ما زالت حتى اللحظة تشهد حصارا محكما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في عقوبة جماعية لسكانها.
الاحتلال لا زال لغاية الآن لم يعترف، ولكن جميع الأدلة تثبت أن الاحتلال وراء هذه العملية الجبانة، لأننا نعرف الاحتلال وقام الاحتلال قبل ذلك بعمليات مثل هذه بالضبط وبنفس الطريقة عندما اغتال أسامة جوابر بال2001.
استشهاد الكيلاني حلقة في صراع ممتد بين صاحب الأرض والطارئين فوقها. عمليات الاغتيال في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا تتم إلا بمصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية، وكما يبدو فإن يائير لبيد ومن خلال عملية اغتيال الشهيد الكيلاني أراد أن يزاود على منافسيه قبل الانتخابات بالدم الفلسطيني.
أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. وخلال لقائه مع سفير الاتحاد الأوروبي للعراق فيليه فاريولا، قال السوداني أنه سيحاول جاهدا لمعالجة الاقتصاد والفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد، معربا عن تطلع بغداد لتعزيز علاقاتها مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه. من جهة أخرى، كشف قيادي بارز في تحالف السيادة العراقي عن اتفاق بين السوداني والكتل السنية على حل هيئة المساءلة والعدالة بعد تشكيل الحكومة وتحويل هذا الملف للجهات القضائية. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 7 إرهابيين في المحافظات الشمالية، وقام جهاز مكافحة الإرهاب بمجموعة مداهمات لأوكار وزمر داعش في كركوك والسليمانية وأربيل أدت لاعتقال المجموعة، وبينهم عنصر قيادي في العصابات الإرهابية يكنى أبو حمزة داخل محافظة كركوك، فيما كان بحوزة أحد المعتقلين في أربيل أسلحة واعتدى وعبوات ناسفة معدل التفجير. على صعيد ملفات الفساد التي كشفت مؤخرا، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي اليوم الأحد عن تشكيل لجنة نيابية تضم ممثلين من 4 لجان لتدقيق جميع القرارات التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي. وستضم اللجنة إضافة للمندلاوي أعضاء من لجان النزاهة والمالية والقانونية والاستثمار، وتتولى مراجعة كل القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي، وتحديدا من إجراء الانتخابات المبكرة وتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية ولغاية الآن. بنفس السياق، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي خلال استضافته رئيس هيئة الاستثمار سواء النجار أن الفساد الموجود في هيئة الاستثمار لا مثيل له، وأن مصلحة البلد تحتم قطع الطريق أمام وصول الاستثمارات إلى أيدي الفاسدين لكونها لن تنعكس على حياة المواطن الفقير. وجمعت لجنتا النزاهة والاستثمار النيابيتين تواقيع لسحب يد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار على خلفية شبهات فساد وهدر للمال العام. وحول سرقة أموال الضرائب، أكدت عضو مجلس النواب علي صيف أن 3 من الشركات المتورطة في سرقة أموال الضرائب شركات وهمية تم تسجيلها في العام الماضي، داعية إلى تحديد مسار التحقيقات نحو المتهمين الحقيقيين والمتواطئين وعدم إهدار الوقت في استضافة أشخاص لا علاقة لهم بالقضية. وقالت نصيف أن مسؤول تسجيل الشركات قيم الشركات الوهمية والناهبة بأنها شركات رصينة، ومن هنا بدأت الكارثة بعملية نهب أمانات الضرائب. بسياق ذي صلة، ارتفعت الأصوات المنادية بمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى كاظمي وبعض أفراد حكومة بعد إحدى حالات الفساد المكشوفة، ومنها منح استثمارات لشركات تابعة للكيان الصهيوني. وقال النائب عن دولة القانون محمد الزيادي أن حكومة الكاظمي اتخذت العديد من القرارات الخاطئة وغير المسؤولة، ومن ضمنها منح أرض لشركة صهيونية لبناء ملعب غولف قرب مطار بغداد، وبالتالي فإن رئيس حكومة تصريف الأعمال سيتحمل جميع القرارات الخاطئة التي اتخذها في الفترة السابقة والمستمرة حاليا. الحملات الإعلامية المطالبة بمكافحة الفساد تنغص على الفاسدين مأكلهم ومشربهم، ولكن العراقيين ينتظرون اتخاذ إجراءات وليس تصريحات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قصفت طائرات حربية ومروحيات مقاتلة تركية مساء اليوم مواقع حزب العمال الكردستاني في جبل متين بقضاء العمادية شمال محافظة دهوك العراقية. وأفاد مصدر أمني بأن المروحيات التركية استهدفت مناطق في جبل متين بقرى سكرين وسيركل ومحيط قرية ديري في منطقة نهيل بالعمادية ومناطق أخرى، مستهدفة مواقع لحزب العمال الكردستاني دون معرفة حجم الأضرار الناجمة عن القصف. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة بمدينة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة قوات حزب الإصلاح. 120 شخصا يلقون مصرعهم في قتال بين قبيلتين جنوبي السودان بسبب نزاع على أرض. وروسيا تعلن أن قواتها صدت جميع الهجمات على محور نيكولايف ما أدى إلى مقتل 90 جنديا أوكرانيا. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. قتل وجرح عدد من المسلحين والمدنيين في اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة بمدينة تعز اليمنية الخاضعة لسيطرة قوات حزب الإصلاح. وقالت مصادر أن 4 قتلى سقطوا وجرح 5 آخرون في الاشتباكات التي اندلعت أمام مستشفى لتمتد للأحياء المحيطة وسط حالة من الخوف والهلع لدى المارة من المدنيين. وفي حضرموت تعرضت كبرى الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط باليمن لهجوم جديد. وقالت مصادر إعلامية أن الهجوم الذي استهدف حماية شركة كالفالي الكندية أسفر عن سقوط 4 قتلى، وذلك غداتا عملية تحذيرية نفذتها قوات صنعاء لمنع سفينة أجنبية من نهب النفط اليمني من ميناء الضبة. حذرت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية من مجزرة جديدة في مملكة الرعب والإعدام. كما حذرت اللجنة في بيان من خطورة الوضع الإنساني والحقوقي في السعودية بعد تصاعد وتيرة صدور أحكام الإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بحق المواطنين من معتقلي الرأي والنشطاء والمتظاهرين. وناشدت اللجنة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في العالم للتحرك الجدي والسريع لوقف هذه المجزرة المتوقعة والانتهاكات الجسيمة لأرواح المواطنين بذرائع وتهم مختلفة. أفادت مصادر ميدانية بتعرض قاعدة حقل العمر النفطي الأمريكية شرق دير الزور شمال شرقي سوريا لقصف صاروخي مجهول المصدر. وأضافت المصادر أن الطيران التحالف الدولي حلق بكثافة في سماء المنطقة في أعقاب القصف. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
مرة أخرى تتعرض قاعدة الاحتلال الأمريكي العسكرية الأكبر في سوريا للقصف. القاعدة غير شرعية في حقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا استهدفت بالصواريخ بحسب مصادر محلية، وشهدت الحرائق تندلع في القاعدة بعد سماع دوي انفجارات في أرجاء المنطقة وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الأمريكي. بدوره أفاد المرصد السوري المعارض بوقوع الانفجارات في حقل العمر النفطي، مشيرا إلى أنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب حسب تعبيره. وسائل إعلام سوريا قال قالت إن طائرات المسيرة مجهولة استهدفت بعدة صواريخ مقر القاعدة الأمريكية. وأشار النشطاء إلى أن القوات الأمريكية قصفت عقب الانفجارات الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور. وسائل إعلام المعارضة السورية اتهمت جهات محسوبة على الحكومة السورية بالقصف، وقالت إن مصدر القصف المناطق التي تسيطر عليها دمشق وحلفاؤها. ونقلت إن القصف الذي طال القاعدة تسبب بتصاعد أعمدة الدخان دون ورود تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار أو الخسائر. تجدر الإشارة إلى أن قواعد الاحتلال الأمريكي في سوريا تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة، وخاصة قاعدة حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها، لكن أواخر آب أغسطس الماضي اعترفت بإصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف بالمسيرات، أحدهما في حقل العمر والثاني في حقل كونيكول الغاز شمال شرق دير الزور، واتهمت آنذاك فصائل محسوبة على إيران. وتعتبر القوات الأمريكية منطقة دير الزور منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية العراقية وتشكل شريانا حيويا بين البلدين.
أفادت مصادر خبرية بخروج أهالي ريف دير الزور السوري في تظاهرات في مناطق انتشار قوات قسد المدعومة أمريكيا تخللها قطع للطرق وإشعال للإطارات. وحسب المصادر فقد تركزت مطالب المتظاهرين على إيقاف المداهمات اليومية لقسد وإطلاق سراح المختطفين والعمل على تحسين المستوى المعيشي والخدمي وتخفيض أسعار المحروقات في ظل السرقات اليومية للقوات الأمريكية للثروة النفطية بالمنطقة. وتشهد مناطق ريف دير الزور والحسكة احتجاجات مستمرة للمطالبة بتحسين الواقع المعيشي، كان آخرها احتجاج المعلمين وإضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يقف مكتوف اليدين إزاء استمرار تعثر جلسات انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس عون. وقال بري أنه سيسعى بعد انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس أواخر أكتوبر الجاري لدعوة قادة الأحزاب إلى حوار مفتوح بهدف تأمين أوسع تأييد نيابي لانتخاب رئيس توافقي والحد من إغراق لبنان في مزيد من الأزمات. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اللبناني يوم غد الاثنين جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد إخفاق ثلاث جلسات سابقة. لقي 220 شخصا مصرعهم حتى الآن في القتال الذي دار على مدى اليومين الماضيين بين قبيلتين جنوبي السودان بسبب نزاع على أرض. على ذلك مدير وزارة الصحة بالنيل الأزرق قائلا إن الحصيلة قد تكون أكبر بكثير لعدم تمكن الفرق من الوصول إلى مركز القتال في مدينة وادي الماحي على الحدود مع إثيوبيا، وشدد على أن الجميع خاسر بمثل هذه الاشتباكات، مؤكدا الحاجة لتدخلات سياسية وأمنية ومدنية قوية لوضع حد لهذه القضية. وحول الاشتباكات والتظاهرات المتواصلة في السودان تابعوا هذا التقرير.
عام مضى على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أطاح فيه الحكومة المدنية السودانية التي تولت السلطة عقب إسقاط عمر البشير. عام مضى والسودان يواجه أزمة سياسية واقتصادية تزداد عمقا ومجاعة تتهدد الملايين من سكانه. في عودة بسيطة إلى الوراء وتحديدا في 25 من أكتوبر تشرين الأول سنة 2021، قام البرهان بحركة التف فيها على الحكومة المدنية، اعتقل أعضاءها ومنهم رئيسها عبد الله حمدوك الذين كان يفترض أن يقودوا البلاد نحو الديمقراطية بعد 30 عاما من حكم استبدادي للبشير. ومنذ العام الماضي يواصل السودانيون تحركاتهم الرافضة للانقلاب على الرغم من عمليات القمع الأمنية التي أسفرت عن سقوط قرابة 120 قتيلا مقابل انعدام أي نية لدى الانقلابيين للتفاوض أو التشارك. ووسط تزاحم النقاش السياسي المتمحور حول من سيحكم البلاد، إلا أن أحدا لا يقدم طرحا لحل الأزمة الاقتصادية، أزمة كانت الحكومة الانتقالية أنعشت حيالها آمال السودانيين في تحسن أحوالهم، إلا أن انقلاب العسكر على المدنيين أعاد عقارب الساعة إلى الوراء وسط عزلة دولية يعيشها السودان بسبب التطورات
الأخيرة. وهنا يخشى العديد من السودانيين أن يعود النظام القديم على المساويين السياسي والاقتصادي، خصوصا بعدما استعاد العديد من أنصار البشير مناصبهم، خوف يتأتى من العديد من القرارات السلطوية، حيث كان تجميد لجنة تفكيك نظام البشير من أولى القرارات التي اتخذها الانقلابيون. يأتي هذا في وقت تتعمق فيه يوميا الخلافات بين المدنيين الموافقين على التفاوض مع الجيش والرافضين تماما لأي تعاون معه. أمنيا يقول متابعون أن الانقلاب تسبب بفراغ أمني أدى إلى عودة النزاعات القبلية التي راح ضحيتها منذ بداية العام الجاري مئات القتلى وألاف الجرحى. وعلى الصعيد الاقتصادي فأن اقتصاد السودان يعاني من تبعات عقود من العقوبات الأمريكية في عهد البشير، أضيف إليها انفصال الجنوب حيث كل حقول النفط، كما أدى الفساد دورا كبيرا في التدهور الاقتصادي للبلاد وسط مستويات تضخم وصلت إلى حدود 100%.
أعلنت الدفاع الروسي أن قواتها صدت جميع الهجمات على محور نيكولايف ما أدى إلى مقتل 90 جنديا من قوات الأوكرانية. وقالت الوزارة أن المدفعية الأوكرانية استهدفت مدينة إنرغودار والأراضي المجاورة لمحطة زاباروجيا من أجل خلق تهديد بكارثة نووية، لأن القوات الروسية تصدت لمصادر النيران. وأكدت أن القوات الروسية دمرت مستودعا يحتوي على أكثر من 100,000 طن من وقود الطائرات في مقاطعة بوسط أوكرانيا. للمزيد حول آخر التطورات والمستجدات في أوكرانيا نستمع لهذا التقرير.
يبدو أن أصوات الصواريخ ودمارها لن يفارق المدن الأوكرانية. كييف أعلنت أن البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد تعرضت للقصف الروسي من جديد، وعلى رأسها منشآت الطاقة. وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 5 صواريخ في سماء كييف كانت تريد استهداف العاصمة، ودعت المواطنين إلى الحذر والبقاء في الملاجئ. وطلبت السلطات السكان إلى التضامن وخفض استهلاك الكهرباء نظرا للنقص في الإمدادات. وأوضحت أن منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيروفوهراد ولوتسك تعرضت لأضرار نتيجة القصف الروسي. وأشارت السلطات إلى أن أكثر من 1,000,000 منزل باتت من دون كهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية على مرافق الطاقة. الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم موسكو بشن هجوم كثيف على بلاده عبر إطلاق 36 صاروخا على أوكرانيا، وشدد بعد استقباله وفدا من أعضاء في الكونغرس الأمريكي على أهمية أن تتلقى بلاده أنظمة دفاع جوي بالكمية اللازمة لإنشاء درع جوي في أجوائها. وأشار إلى أنه تمت مناقشة الوضع على خط المواجهة واستعدادات أوكرانيا لحلول فصل الشتاء وضرورة إعادة بناء البنية التحتية للطاقة. ميدانيا دعت السلطات الموالية لروسيا في منطقة خيرسون كل المدنيين إلى مغادرة العاصمة الإقليمية فورا، وذلك أمام تقدم قوات كييف. وأضافت أن هذا الأمر يأتي بسبب مخاوف من وقوع قصف مكثف في المنطقة. وبدأت عمليات الإجلاء إلى الضفة اليسرى لنهر الدنيبر عند حدود خيرسون، وتحاول القوات الأوكرانية اختراق جبهات الدفاع الروسية في مقاطعة خيرسون خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تنجح بذلك بحسب التصريحات الروسية. فيما أعلنت كييف أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في المقاطعة.
قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن السلام ممكن في أوكرانيا حين يقرره الأوكرانيون، مجددا التأكيد على الدعم الغربي لهذا البلد. إلى ذلك أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس في اتصال مع نظيره الروسي أن كييف لا تعتزم التصعيد في أوكرانيا، معلنا استعداد لندن للتوسط في حل الأزمة. يأتي هذا التأكيد البريطاني ردا على تحذير موسكو من احتمال استخدام كييف قنبلة قادرة في الأراضي الخاضعة لها، وتوجيه الاتهام لروسيا في هذا المجال لتأليب المجتمع الدولي ضدها. بهذا نصل معكم لختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تبادر لأي هجوم على دول المنطقة. آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد تامر الكيلاني أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود. ورئيس الوزراء العراقي المكلف يؤكد أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات. شكرا لكم المتابعة أيها الأحبة، وتقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098837840050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأطيب أمانينا لكم أينما كنتم، ونحن نعاود اللقاء بكم عبر حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، راجينا أن يحظى ما أعددناه لكم بحسن إصغائكم وطيب متابعتكم. تفضلوا بالبقاء معنا.
الأكارم، سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد ووضع التصاميم الجميلة والمتميزة لها، والتي يتجلى فيها جمال النقوش الإيرانية، وتعد قرية جايداشت في قضاء فيروزاباد بمحافظة فارس مشغلا لسيدة فنانة نبع فنها الأصيل من أصالتها، وتعاملت مع خيوط الصوف والوبر لتصنع منها تحفا فنية هي غاية في الجمال. أعمالها اليدوية في الحياكة خلاقة ومنقطعة النظير، وكل سجادة تحكها هي بمثابة كتاب مصور يتحدث مع المشاهد. إنها لوحات، بل هي قصائد وقصص حكت على خيوط الصوف والوبر. نعم، السيدة إشرت بهمن نجات صاحبة المشاريع الأفضل في البلد لعام 2020، والحاصلة على أكثر من 15 شهادة داخلية، والتي افتتحت بأيد خالية مشغلا في قرية جايداشت، واليوم تمخضت نتائج ذلك الإنتاج عن 11 عملا فنيا منقطع النظير، واستلام 27 شهادة تقديرية، ونيل الألقاب الأفضل في توفير فرص العمل، وهي الحائكة التي اختارتها المعارض الداخلية والخارجية. نعم مستمعينا الكرام، تعتبر هذه السيدة الحائكة الوحيدة على مستوى العشائر، والتي استطاعت رغم المصاعب والقيود التي واجهتها أن تبدع الكثير من التصاميم الفريدة من نوعها، والتي تميزت بكون نقوشها بارزة من الجهتين، وبذلك طرحت باعتبارها المبدعة الأول لهذا النوع من الأعمال الفنية في العالم. نعم، وقد نالت السيدة عشرات بهمن نجاد بعد أكثر من 20 عاما من العمل في مجال تنفيذ التصاميم والنقوش للسجاد وحياكته شهادة تسجيل اختراعها، هذا بفضل تصاميمها المحلية والعشائرية الجميلة، ويتم اليوم الاحتفاظ بالكثير من أعمال هذه السيدة الفنانة في متاحف روسيا وألمانيا. وقد كانت المستلزمات التي يحتاجها الإنسان في حياته يتم إنتاجها في الأزمنة القديمة وقبل ظهور الصناعات، من خلال الاعتماد على الفن وقوة اليد وبأدوات بسيطة كانت تعمل بالاعتماد على القوة الناجمة عن حركات يد الصانع ورجله على العكس من الأجهزة والمكائن الصناعية الحديثة. وهذه الأساليب الإنتاجية التي تعرف اليوم بالصناعات اليدوية لم تفقد قيمتها وحسب، بل إن المنتجات المصنوعة بهذه الأساليب تتميز بقيمة فنية واقتصادية كبيرة. نعم، وفن كل مجتمع تمتد جذوره بطبيعة الحال في ثقافة ذلك المجتمع وتقاليده، حيث يبلغ الكمال على مر الزمن، ويتمثل الذوق والفن الإيراني في حياكة السجاد، حيث إن وجود مواد مثل الصوف ذي الجودة العالية وصباغة الصوف والنقوش والرسوم الجميلة أدى إلى نضج هذا الفن وسموه، فضلا عن المزج بين الألوان والنقوش والرسوم الساحرة. ومع مرور الزمان تكامل هذا الفن من خلال المزج بين الفن وتجربة صناعة النسيج. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية مستمعينا الكرام، ونواصل تقديم برنامج نساء من إيران. سنتعرف في حلقتنا لهذا الأسبوع على سيدة من العشائر الإيرانية برزت في مجال حياكة السجاد.
مساء
مستمعين الأفاضل، تقول السيدة إشرات بهمن نجاد عن نفسها: ولدت عام 1960 وأنا المولود الرابع في الأسرة وأمتلك خلفية في الحياكة تبلغ أكثر من 20 عاما، لأنني تعلمت منذ سن 12 حياكة أنواع البسط والسجاد على يد أمي وجدتي وجاراتي، ثم واصلت فيما بعد الدراسة الجامعية تحت إشراف الأستاذ فارشيان لأطور بذلك فني، وأنا أعتبر هذا الفن علما إلهيا وعرفانيا من الله تعالى به علي، وأرى أن ليس هناك من عنصر أفضل من عنصر آخر بين تصاميم السجاد ونقوشه، وكلها تعبر عن وحدتها الذاتية في حركة موزونة. ولذلك فإن الفنان يذكر بما هو جار في العالم بألوانه وتصاميمه، وإلى ذلك فإن السجاد العشائري يمثل مصدرا مهما لدراسة الفن والثقافة في إيران، وأهم مجال لتجسيد أذواق النساء والفتيات العشائرية والقرويات في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة الفنانة الإيرانية المبدعة إشرات بهمن نجاد قائلة: يمكنني أن أقول فيما يتعلق بي إن هذا الفن اختلط بدمي وكياني، وإنني تعلمت منه درس الحياة. لقد تعلمت الصبر والتحمل من عقد السجاد، وتعلمت في نفس الوقت أن أكون صادقة وعلى وتيرة واحدة مع نفسي، رغم أنني أتعامل مع الصوف ذي الألوان المختلفة. لقد علمني فن حياكة السجاد الأصالة والنبل والعفاف، وبشكل عام فإن حياكة السجاد هي بمثابة أستاذي في الحياة. ومن الجدير بالذكر هنا أيضا أن المرأة القروية العاملة في مجال الحياكة تربط بين الأسرة والعمل رغم كل مشكلات الحياة، ولقد دخلت الساحة بكل جدية فيما يتعلق بغزل الصوف والقطن، محافظة في ذات الوقت على حرمة الأسرة وتربية الجيل الجديد، وهي تقوم في بعض الأحيان بتدوير عجلة غزل الخيوط ودوق غزل الصوف في نفس الوقت الذي تهز فيه مهد طفلها وترضع طفلها الصغيرة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران لا يسعنا إلا أن نقدم لكم كل شكرنا وتقديرنا على كرم المتابعة، وملتقنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشار قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
في طريق السعادة،
في طريق السعادة.
برنامج يفتح أبواب الأمل والرجاء
في دروب الحياة الشائكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. عزيزي المستمع الكريم، الإعجاز العلمي للقرآن الكريم سيل منهمر لا ينضب معينه أبدا. وفي إطار برنامجنا وحديثنا عن السعادة وكيف يصبح الإنسان سعيدا في حياته، ثبت علميا عزيزي المستمع أن تلاوة القرآن وترتيله والاستماع إلى آياته والإنصات لها يعزز جهاز المناعة في الجسم ويمد القوى العقلية بطاقة خلاقة، إذ يرفع معنويات الإنسان إلى درجة عالية حتى في أشد حالة البؤس، ويضمن للإنسان الصحة النفسية وعافية الروح. عزيزي المستمع، الآيات القرآنية توفر للإنسان أهم شرط من شروط السعادة، وهو الإطمئنان. ففي بحر المشاكل والأزمات الخانقة لا مرساة للنجاة سوى الإيمان، ولا سعادة بلا إطمئنان. فمن دون الإيمان عزيزي المستمع كل شيء هو عامل من عوامل الخوف والقلق، أما مع الإيمان وقراءة القرآن فلا شيء يستحق الخوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعزائنا المستمعين الأفاضل، لقد ثبت علميا أن الترددات الكهربائية الصادرة عن أصوات تلاوة القرآن الكريم وترتيله تعد غذاء فعالا للعقل، وثبت أن الاستماع إلى القرآن الكريم يجعل العقل يصدر سلسلة من الطاقات والترددات التي تعرف علميا باسم موجات العقل، وهذه الترددات عزيزي المستمع تتغير تبعا للآيات والسور المختلفة. فإذا كنت تشعر بالضيق وأردت تزويد عقلك ونفسك بالموجات الصوتية الحاملة لذبذبات السعادة، استمع للقرآن الكريم وأنصت جيدا لآياته، وراقب جيدا كيف تزداد قواك العقلية وكيف تتخلص من حالة الضيق وتشعر براحة نفسية، وكذلك كيف تصبح مبدعا في تفكيرك إذ تشعر بسعادة حقيقية. ثم أن الإيمان عزيزي المستمع يعطيك الحب والأمل واليقين والشعور بالأهمية والراحة النفسية، وهذه اهتزازات عظيمة تجذب مثيلاتها. تقول إحدى النظريات عزيزي المستمع إن الكون مجال مغناطيسي هائل، ولكل شيء في الكون اهتزازه، عليك أن تعرف كيف تجذب السعادة لنفسك من خلال الارتباط بخالق الكون ومبدع الحياة. نعم أحبتنا المستمعين الأفاضل، للمؤمنين طريقة قوية في تحريك الاهتزازات الواهنة، هي الصلاة والدعاء إلى الله والاستسلام لمشيئته. إن الصلاة عزيزي المستمع التي يتلوها المؤمن لعدة مرات تمنحه من التألق الروحي ما يمنحه خبزه اليومي لحاجة الجسدية. أما الفارغون من الإيمان فلا ينفعهم شيء في الحياة بدونه. يقول الإمام علي عليه السلام: بالإيمان يرتقى إلى ذروة السعادة ونهاية الحبور. ولعل أفضل وسيلة لتقوية جهاز المناعة النفسية عزيزي المستمع وقت الشدة اللجوء إلى صلاة وقراءة القرآن والدعاء. كان غاندي محرر الهند يصلي ليقاوم الضغوط النفسية التي يواجهها، وكان يصوم. وكان بوثانت السكرتير العام للأمم المتحدة في عقد الستينات يصلي ليواجه الأهوال، ويقول: لولا الصلاة لا أصبحت معتوها. الصلاة عزيزي المستمع تشحذ قوى الإنسان وترفع معنوياته وتبعد القلق عنه. أعزائنا المستمعين، لقد ثبت فعليا أن العقل الإنساني يحتاج إلى الاستماع إلى الآيات المحكمات من كتاب الله كغذاء فعال للعقل والروح، مع أكثر من حاجة العقل إلى المغذيات الطبيعية أو الأعشاب الطبية والفيتامينات وغيرها من منشطات العقل. عليك عزيزي المستمع أن تتعلم كيف تنصت جيدا وتتدبر معاني كلام الله تعالى وتستخدم أذنيك لتقوية عقلك وتزويده بغذاء العقل كي تشعر بأسعادة. والعجيب فعلا أن الاستماع إلى القرآن الكريم يزيل التشتت والضجر والنسيان السريع بعكس الاستماع إلى أي شيء آخر. وإذا كنت عزيزي المستمع تعاني من أي مشكلة بخصوص الإنصات والاستماع للقرآن الكريم فهناك عدة خطوات يمكنك القيام بها من أجل الحصول على نتائج أفضل والإصغاء بطريقة أكثر فائدة. منها أن تحافظ على سلامة حاسة السمع لديك وهي الأذنان، وأن تعطي لنفسك وأنت تستمع للآيات القرآنية فترات للاسترخاء متعددة كل 30 أو 60 دقيقة، والتأمل والتدبر في آيات القرآن لمدة 3 أو 5 دقائق أو أكثر، وذلك لحاجة عقلك إلى هذا الوقت كي ينتظم ويستوعب معاني آيات القرآن الكريم. ومن المهم عزيزي المستمع أن تطلق العنان لفكرك وأنت تستمع للآيات في تدبر شديد، وأن تنصت بانتباه لتجعل مهارتك في الإصغاء على نفس درجة الأهمية لأي عمل ذهني آخر، واحرص قدر استطاعتك على أن تظل يقظا أثناء الاستماع، وداوم على تذكير نفسك بأنك تستمع لتتدبر وتفكر وتغذي عقلك، ولا تعطي عزيزي المستمع لأي عامل من عوامل التشتت الفرصة، واجلس هادئا وركز انتباهك على الاستماع إلى الآيات البينات وكأنك أنت المخاطب بها. عزيزي المستمع، ثبت أن السر في تركيبة عقولنا يكمن في أنه بالاستماع إلى القرآن الكريم تبقى خلايا عقلك حية وسعيدة حتى أثناء فترة الضغط عليها. فالقرآن عزيزي المستمع يهدئ النفوس المضطربة والمتوترة، وبذلك يحمي المخ من التوتر الذي يسبب ضمورا في خلاياه أو يقلل من كفاءته وحيويته. وقراءة القرآن طبعا أكثر فائدة ومتعة من الاستماع إليها، ويكفي أن أقول إن القرآن الكريم عند الاستماع إليه أو القيام بتلاوته يجعل الإنسان المصاب بالأرق هادئا، ويحصل على قدر كاف من النوم أو الطعام أو الاسترخاء، وهو ما لم يكن يحلم به على الإطلاق. والإنسان إذا أراد عزيزي المستمع السعادة فعليه أن يبدأ يومه بتغذية عقله بالقرآن الكريم، سواء مستمعا له أو قارئا يتلوه. ونحن في شهر رمضان، شهر نزول القرآن الكريم، لابد أن نستفيد من هذه الفرصة العظيمة. فرمضان ربيع القرآن عزيزي المستمع. قال الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ في شهر رمضان آية من القرآن كان له أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. نعم أحبتي المستمعين الأفاضل، وبهذا نأتي إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم في طريق السعادة. نتمنى لكم شهرا مباركا سعيدا، إلى اللقاء.
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة عرش الغرور بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
غايتك رحمتك تسحر كلمتك
انت للمذنب نبي الرحمة يا نبينا نور وجهك بدد الظلمة هل علينا وبعطف كل جاهل تعلم أصل دينا يا صفات البار يا حلمة يا حنينة كهفك ملا ذلك القلب كفك طبيب انت الحبيب كهفك ملاذل كل قلب حاير كفك طبيب انت الحبيب
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون دامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
حقي من أنفتن والعطفك أحن أحن
حقي من أنفتن والعطفك أحن
بحر عطفك تسحر مواجه قاصدي لي يا فنار انوار وهاجي نور لي مرسى رحمة روحي تحتاج وتلتجي لي قلبي ليك إسراء وعراج يا خليلي ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد ما بين قلبي والضلع صاير لا مو باعي انت الوحيد
بين الناس نظرتك والبسمة للعيون الدامعة ترسل سرور نبض إحساس بعيونك رحمة مملكة خلقك سقط عرش الغرور
غيريك وإخلديك بأخلاقك شنيد
غيريك وإخلديك
للفقير ما عرف راحة صرت بسمة لليتيم الكبرى تجراح انت نعمة صرت للمظلوم أفراحة تجلي همه باب قلبك رحمة مفتاحة مملي رحمة الرأفة بين عيونك تسافر كفك راحي خلقك عظيم الرأفة بين عيونك تسافير.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران، ندعوكم فيما يلي